ولي المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أكرم ما في كتابه الكريم بنعم كثيرة ومتتالية على العباد يتقلبون فيها ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ألا وإن من تلك النعم التي ذكر الله عز وجل بها عباده في كتابه الكريم من تلك النعم التي تغافل عنها كثير من الناس فلم يستشعروا ولم يتذكروا يوما ما انهم في نعمة الله سبحانه وتعالى. تلك النعمة العظيمة التي فرنها كثير من خلق الله عز وجل فصار يجوب الجلال يمينا ويسارا وصار يذهب في مشارق الأرض ومغاربها طلبا لهذه النعمة العظيمة. هذه النعمة عباد الله هي نعمة الأولاد فإنما رزقه الله عز وجل أولادا من البنين والبنات أو من أحدهما فإن الله عز وجل قد فضله وإن الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة ليس له فيها حول ولا قوة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وغير ذلك من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها البنين وأنها من زينة هذه الحياة الدنيا وأنها مما حبب إلى قلوب العباد. أيها المسلمون عباد الله إن هذه النعمة يختص الله عز وجل بها كثيرا من عباده في خالص فضله ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. فكم ترى من رجل قوي ولكن لا يولد له وكم ترى من رجل غني ولكن لا يولد له وفي المقابل كم ترى من رجل ضعيف فقير ولكن الله عز وجل قد أذن له بالولد. فإن هذه النعمة من ملك الله سبحانه ومن خلقه جل في علاه ومن خزائنه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فبين الله عز وجل في هذه الآيات أن الأولاد من ملكه سبحانه فقال لله ملك السماوات والأرض، وبين أن ذلك من خلقه فقال يخلق ما يشاء، وبين أن ذلك من قدره سبحانه فقسم الناس بالإنجاز إلى أربعة أقسام. فذكر الله عز وجل أن من الناس من يولد له الذكور فقط، وأن من الناس من يولد له الإناث فقط، وأن من الناس من جعله الله عز وجل عفيما فلا يولد له، وأن من الناس وهم الأكثر برحمة الله عز وجل من يولد له الذكور وكذلك يولد له الإناث. أيها المسلمون عباد الله، مما يدل على هذا أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذهب شبابه وذهب شباب زوجته سارة عليهما الصلاة والسلام وكبرا في السن وتلظى من الكبر عجيا، بعد ذلك أذن الله عز وجل لهما بالولد. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين لم يغن من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أيها المسلمون عباد الله، وهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام لما بلغ من الكبر عتيا جعل يناجي ربه وجعل ينادي ربه سبحانه وتعالى يوم أن رأى ما رأى من تلك الكرامات ومن تلك الفضائل العظيمات لمريم عليه الصلاة والسلام. دخل عليها فوجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال سبحانه وتعالى: كافها يا عين قاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي واجعله ربي زكيا، إلى آخر تلك الآيات العظيمة. فإن هذا من ملك الله سبحانه وتعالى، وإن من ابتلاه الله عز وجل بالعظم ليس له إلا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل تلك الأسباب التي شرعه الله عز وجل في شرعه، وكذلك جعلها الله عز وجل في قدره من العلاجات والأدوية وغيرها. أيها المسلمون عباد الله، علمنا من هذا كله أن الأولاد من نعمة الله سبحانه وتعالى، إلا أن الأمر قد انعكس عند كثير من الناس فصار أولادهم عليهم نعمة، كم من أب وأم ربما يتمنى أنه لم يولد له، وكم من أب يتمنى موت ولده ذلك العاصي الذي ربما نكد عليه العزة في هذه الحياة من تلك المصائب ومن تلك المشاكل وغيرها مما يحصل من الأولاد غير الصالحين. ليس العبرة أيها المسلم أن يولد لك ولكن العبرة أن يرزقك الله عز وجل أولادا صالحين. إن صلاح الأولاد أو عدم صلاحهم كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله عز وجل جعل هناك أسبابا من سلكها في صلاح أولاده لأصلح الله عز وجل أولاده. فإن الله عز وجل جعل أعظم تلك الأسباب هو الأب والأم عباد الله، فإن الأب والأم هم السبب الرئيسي في صلاح الأولاد أو في خراب أولئك الأولاد. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهل ترون البهيمة؟ لا تجد إلا بهيمة جمعاء، فهل تروا فيها من جدعاء؟ إنما كان تشجع الآذان لتلك الآلهة كما كان يفعل الكفار. وكذلك الأولاد عباد الله، يخلقهم الله عز وجل على الفطرة، ويخلقهم الله عز وجل على الإسلام، ويخلقهم الله عز وجل على التوحيد، ويخلقهم الله عز وجل على الصلاة. فالأبوان هم اللذان يسعان في استمرار ذلك الصلاة وفي استمرار ذلك الإسلام والفطرة السليمة، أو أنهما هما اللذان يسعان في فساد تلك الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها أولئك الأولاد. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها، وفي بعض الألفاظ في بيت زوجها وولده، ومسؤولة عن رعيتها. فإن الله عز وجل جعل الأولاد أمانة في أعناقنا، وجعلهم الله عز وجل من أولى رعايانا من استمر وثابر في صلاحهما، جدير به أن يصيحهم الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وإن من تلك الأسباب العظيمة التي بها صلاح الأولاد لهو صلاح الزوجة، فمن كان متزوجا فليسعى أولا في صلاح زوجته، فإن بصلاح تلك الزوجة صلاح البيت بأكمله من البنين والبنات. ومن لم يكن متزوجا فإن أولى لجنة يضعها في صلاح ذلك البيت لأن يختار الزوجة الصالحة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح الزوجة لأربع، أي ما يمضي عليه العباد والناس في هذه الحياة أنهم ينكحون الزوجات لأربعة أشياء. قال: لمالها وحسبها، لمالها وحسبها، وجمالها ودينها. فانظر إلى الدين سلبت يداك، فإن كانت الزوجة من أجمل ما يكون ومن أغنى ما يكون ومن أنسب ما يكون، إلا أنها ليست جيدة فإنها لا حياة سعيدة ولا حياة مطمئنة في هذه الحياة إلا مع الزوجة التي تعرف حق الله سبحانه وتعالى، وبمعرفتها حق الله عز وجل تعرف حق زوجها، وتعرف حق بيتها، وتعرف حق مال زوجها، وتعرف حتى أولاد زوجها، فيعيش عيشة هنيئة مطمئنة آمنا على ما يخلفه وراءه من الأولاد والبيت. أيها المسلمون عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل في القرآن آل عمران، وذكر الله عز وجل عمران ولم يكن عمران مذكورا ولم يكن نبيا، وإنما ذكره الله عز وجل في القرآن ورفعه هذه الرفعة العظيمة لأن يذكر اسمه في غير كتاب وعلى غير نبي، غير كتاب أنزل على غير نبي عليه الصلاة والسلام. إنما ذكره الله عز وجل لصلاح زوجة
لنفسه أولا وكذلك لصلاحه ثانيا. فإن الله عز وجل ذكر آل عمران وتلك الزوجة المباركة التي نافع عنها عمران عليه رضوان الله وهي حاملا إلا أنها كانت ذو همة عالية وذو نية طيبة وذو قوية عالية لربما تخلى عنها كثير بل الكثير والكثير من الرجال في هذا الزمان فقد كانت نيتها في أن تجعل ما في بطنها نذرا لله سبحانه وتعالى يقوم بخدمة البيت المقدس أي المسجد الأقصى وبتنظيفه ويقوم على شؤونه. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فإن تلك المرأة الصالحة أخرج الله عز وجل منها مريم عليها الصلاة والسلام وقد كانت قوما أن يخرج الله عز وجل منها ولدا قويا جلدا يخالط الرجال ويقوم بخدمة المسجد الأقصى. ولكن الله عز وجل أراد شيئا عظيما فلما رأتها ومعت أنثى رأت أنها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. إلا أن الله عز وجل رفع ثمرة تلك الأنثى التي دعت لها أمها فبصلاح تلك الأم أنجب الله عز وجل لها مريم عليه الصلاة والسلام التي أنجب الله عز وجل منها عنك من أولي العزم من الرسل فجعله الله عز وجل آية ومعجزة تتلى إلى يوم القيامة. خلق الله عز وجل عيسى من مريم من غير أب ولا سكاة ولكن الله عز وجل جعله آية تتلى إلى يوم القيامة وجعله من المرسلين وجعله من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله إن لصلاح تلك الزوجة وجنيتها العظيمة يوم أن وهبت ما في نفسها أو ما في بطنها لله رب العالمين سبحانه وتعالى هذه النية العظيمة التي عجز عنها كثير من الناس وكثير من الناس يأمل أن يولد له كذا كذا من الرجال من أجل أن يكون ذلك صانعا ومن أجل أن يكون ذلك قديما ومن أجل أن يكون ذلك كذا وكذا كل ذلك من أمور الدنيا ولا ينوي بولد من أولاده أن يكون لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى لأن يتعلم كلام الله لأن يتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يدفعه إلى حق القطاع إلى الله وإلى مجالسة الصالحين لأن يجعله ممن يدافع عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال قال نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تجد كل واحدة منهن بغلام فارس يقاتل في سبيل الله. هكذا كانت نواياهم هكذا كانوا يتأملون في أولادهم وما ينجب لهم من الزوال أنهم يدافعون عن دين الله ويقاتلون في سبيل الله ويتعلمون شرع الله عز وجل. قال له الملك بكلمة قل إن شاء الله فنسي ولم يقمها. قال فلم يولد له إلا امرأة منهن ولدت له نصف إنسان أي ستا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، ألا وإن من أعظم الأسباب التي بها صلاح أولادنا بنينا وبنات لهو الدعاء لهم، فإن هذا سببا عظيما عباد الله في صلاح الأولاد. فإن أم مريم عليه الصلاة والسلام لما دعت بتلك الدعوة العظيمة لبنتها مريم ولما يأتي من مريم، حفظ الله عز وجل مريم وعيسى. جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يولد من ولد إلا وينفث الشيطان في خاطرته فيبكي ذلك الولد، أي عندما يولد وهو البكاء المعلوم من الأولاد. قال: إلا ما كان من مريم وعيسى عليهما الصلاة والسلام، أي لم يستطع الشيطان أن يقرب منهما بفضل تلك الدعوة المباركة التي دعت بها امرأة عمران عليها رضوان الله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها الله، تقبل الله عز وجل تلك الدعوة، وتقبل الله عز وجل تلك البنت وهو يولي مريم عليه الصلاة والسلام، وأنبتها نباتا حسنا. جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم ودعوة الوالد لولده. فإن مما يؤسف عباد الله أن ترى كثيرا من الآباء وترى كثيرا من الأمهات ممن قد عودوا ألسنتهم على اللعن وعودوا ألسنتهم على أن يدعوا على أولادهم ولا يدعون لهم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير، لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. نلاحظ كثيرا من الناس ما إذا أغضبه ولده لعنه، أو إذا أغضبته بنته لعنها، أو دعا عليهما بالمصائب عياذا بالله، فإذا به بعد زمن يتجرع تلك الدعوات التي دعا بها على أولاده، فإذا بهم يعصونه وإذا بهم يعصونه وإذا بهم يرفعون أصواتهم عليه، ولربما كان سبب ذلك كله أنه دعا عليهم. فتقبل الله عز وجل تلك الدعوات. عرف لسانك أيها المسلم على أن تدعو على أولادك ولو غضبوك ولو فعلوا ما فعلوا، لأن تدعو لهم بالصلاح وأن تدعو لهم بالحفظ وأن تدعو لهم بالسلامة، فإنه عما قريب تنال بركات تلك الدعوات العظيمات. فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جهل السوء، ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا. أيها المسلمون عباد الله، إن الدعاء سلاح عظيم يستخدمه الإنسان في هذه الحياة في صلاح ما يريد من الأهل والأولاد. قال سبحانه وتعالى عن أولئك العباد الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد الرحمن، وأن من صفاتهم أنهم يدعون الله عز وجل، وقال عنهم أنهم قالوا في ظن تلك الدعوات العظيمات: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإن من حافظ على هذه الدعوة بأن يقولها في سجوده، وأن يقولها بين الأذان والإقامة، وأن يقولها في جوف الليل الآخر، وأن يقولها بين حين وآخر، حري أن يتقبل الله عز وجل منه هذه الدعوة المباركة، فيسعده الله عز وجل في الدنيا والآخرة بصلاح أهله وكذلك بصلاح أولاده.
أيها المسلمون، وإن من تلك الأسباب التي بها طلاق الأولاد لو حثهم ودفعهم إلى مجالسة الصالحين، فإن الإنسان قد يتعب في هذه الحياة في طلاق أولاده لربما 10 سنين أو ربما 20 سنة، فإذا أطلق له الكلام بأن يجالس غير الصالحين وأن يجالس السيئين فربما أتى ذلك الجليس السيء في ساعة أو ساعتين، فإذا به يهدم تربية 20 سنة أو تربية 15 سنة أو 10 سنين، فإن المجالس فإن الطالب ساحب إلى خير أو إلى شر، كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث أبي موسى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ السير، كحامل المسك إما أن يحجيه وإما أن تدفع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال: وجليس السوء ونافخ السير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فإن الجليس الصالح عباد الله هو الذي إذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر بالمعروف، هو الذي ينهى عن المنكر، هو الذي يذكر بالله عز وجل الغافل، هو الذي يعين الذاكر على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن لم نسعى في أن نوجد الجلساء الصالحين لأولادنا فإنه لا بد أن نجالسه ولا بد أن نخالطه، ولو لم نخالطه إلا ما رضانا به أعداؤنا من تلك الجوالات ومن تلك اللمسات ومن تلك الشاشات ومن تلك الشبكات التي وصلوا التي أوصلوها إلى عقر زوجنا وإلى شروطنا، فيتفتح ذلك الشاب وأنت لا ترى أنه لا يجالس أل أنه لا يجلس إلا في بيته، وربما كان ذلك الجوال أسوأ جليس يجالسه يوم أن ينظر إلى ما حرم الله أو يوم أن يواصل في أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نسمع لأولادنا إلا الجلساء الصالحين فإنهم لا بد أن يجالسوا رفقاء السيئين لنتبعهم إلى بيوت الله، فلا يدخل في بيت الله عز وجل إلا جليسا صالحا، إلا رجلا يعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إماما يعلم عقيدة رسول الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الصالحون من قبلنا مع ما كانوا فيه من المنزلة من الإمارة أو الخلافة، إلا أنهم كانوا يبعثون أولادهم إلى بيوت الله سبحانه وإلى العلماء وإلى طلبة العلم ليقيموهم في هذه الحياة ويسعوا في صلاح قلوبهم. فيذكر عن عبد العزيز بن مروان عليه رحمة الله وكان وزيرا لأخيه عبد الملك بن مروان أنه كان رجلا صالحا، فبعث بولده عمر، وما أدراك ما عمر؟ هو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة رب العالمين، بعثه غلاما صغيرا إلى مدينة رسول الله وإلى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجلس في تلك الدرسات، ليجلس في تلك الحلقات، ليتعلم كلام الله سبحانه وتعالى. وأمن عليه رجلا أمينا وكلفا بالعلم فكان يؤدبه وكان يعلمه، حتى جاء يوما من الأيام فكتب ذلك الشيخ إلى عبد العزيز والد عمر أن عمر بن عبد العزيز تأخر عن تكبيرة الإحرام في صلاة العصر، لم يتأخر عن ركعة كاملة ولم يترك صلاة كاملة، وإنما لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتب إليه بهذا الكتاب وأنه شغله عن تكبيرة الإحرام انتشاط انتشاط شعره. فلما وصلت تلك الرسالة إلى والده إذا به يبعث رجلا على فرس ويحمل ابنه، وقال له: إذا وصلت إلى ولدي عمر فاحلق شعره حتى لا يعقله عن تكبيرة الإحرام. هكذا كانوا يربون أولادهم وهكذا كانوا يسعون في صلاح أولادهم. كثير من أولادنا لربما تأخر عن الركعة وركعتين، وربما تأخر عن صلاة الجماعة، وربما ترك كثيرا من الصلوات لم يصليها في بيوت الله عز وجل، وربما لم يصل كلها الغفة وترى كثيرا من العلفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وكأن ولده لم يفعل شيئا بخلاف إذا ما قصر في أمور الدنيا ترى المعاتبة وترى الملاومة أو في أمور الدين فيرى أن ذلك لا يؤثر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله إنك أنت الأتى أيها المسلم أكثر سبب في صلاح ولدك أو في عدم صلاحه فإن صلاحك صلاح لولدك فلا تستطيع أن تأمره في الصلاة وأنت مقصر في الصلاة لا تستطيع أن تأمره في القرآن وأنت هاجر للقرآن لا تستطيع أن تأمره بالأخلاق الحسنة وأنت ذو أخلاق سيئة. أيها المسلمون عباد الله من الدعاء استقامة الدين المبارك ينفع الله عز وجل به في أمور هذا الدين فوالله ما حصل الوهم لأمة محمد إلا بعد أن ضاع شبابها وضاع أولادها فإن أعداء الله عز وجل يسعون في الخطط الكثيرة ويبذلون الأموال الباهظة في فساد أولادنا لأنهم يعلمون علم اليقين أن الأولاد إذا فسدوا وأن الزوجة إذا فسدوا فسدت أمة محمد لأجمعها. أيها المسلمون عباد الله نحن قادرون على أن نربي أولادنا تربية صحيحة وأن لا نكون نعم هضم كثير من الناس نعم هضم على أولاده يهضم الفطرة التي حمدوا عليها يوم أن لا يربيهم يوم أن لا يسألهم يوم أن يترك لهم الأعلام بأن يستبيان ذلك غير الصالحين وربما وصل الحق لكثير من الناس أن يمنع الأبناء من بيوت الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تراه بعد ذلك يبكي من عقوق ولده يبكي من رفع صوت ولده عليه وربما من فضله له فلا يبارك فإن الولد البار هو الذي تربى تربية صحيحة في بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا. اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح أولاد المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنف علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من ضل علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك طائعين إليك مخبتين ومنيبين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.